من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم تأملات لنيافة الحبر الجليل الأنبا يؤنس أسقف الغربية عن المسيح المعلم. العظة الثالثة:
ما يقوله الروح للكنائس.
نحن أحبائي بدأنا نتكلم عن السيد المسيح المعلم. احنا خلصنا كلامنا عن المسيح الخادم وبدأنا نتحدث عن المسيح المعلم. الموضوع الاول احنا كلمنا موضوعين وده الموضوع الثالث. النهاردة اتكلمنا كلام عام عن المميزات التي تميز بها رب المجد يسوع المسيح كمعلم. والمرة الماضية قلنا ان مجالات تعليم المسيح له المجد يمكن ان نلخصها في نقطتين كبيرتين: الله والانسان. وده كلام عام. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن تعليم المسيح عن الله او تعليم المسيح فيما يختص بالله. واليوم ننتقل للكلام عن النقطة الثانية عن تعليم المسيح فيما يختص بالإنسان أو الإنسان في تعليم المسيح. وقبل ما نتكلم عن الإنسان في تعليم المسيح نتكلم عن نظرة العالم القديم للإنسان أو الإنسان في نظر العالم القديم. وما نقول العالم القديم كلمة دي كلمة اصطلاحية يعني العالم قبل المسيح سواء في ظل الوثنية أو بالنسبة لليهود. الإنسان يا أحبائي لم يكن له كيان قبل المسيحية. لم يكن له كيان قبل المسيح. فالمسيح هو الذي رد للإنسان كرامته واعتباره سواء على المستوى الروحي أو على المستوى الاجتماعي. كان العالم غارقا في الوثنية بكل تعاليمها وبكل مبادئه. وكان العالم الوثني ينقسم إلى قسمين من هذه الزاوية: سادة وعبيد. سادة وعبيد، ناس أسياد وناس عبيد. وكان عدد العبيد ضخما جدا لدرجة أن عدد العبيد أو تعداد العبيد في الدولة الرومانية أو نسبة العبيد للأحرار نسبة 4:1، يعني الأحرار والسادة 5 والعبيد يؤلفوا 4 خماس. وكان العبد لا حق له. دلوقتي في حاجة اسمها النيابة. الإنسان الدولة تدافع عنه. يعني واحد قتل واحد وبعدين جم أهل القتيل قدام الحكومة والجهات التحقيق والقضاء قالوا احنا متنازلين عن حقنا. خلاص طيب انتم متنازلين عن حقكم المدني في التعويض والحاجات دي، انما الدولة لا تتنازل عن حقها بالنسبة للقاتل لان هذا الفرد ملك للدولة، فرد في الدولة، عضو في بناء الدولة. انتم متنازلين عن الحق المدني، عن تعويض، عن حاجة، خلاص انتم حرين. انما نحن لا نتنازل عن جريمة القتل. في ذلك الوقت في العالم الوثني كان للعبيد في وقت مبكر ليس لهم أدنى حقوق. السيد عنده جيش من العبيد يقتل اللي عاوز يقتل ويقتل. أحد الفلاسفة الرومان في القرن الأول قبل الميلاد العبد بتاعه يعني حب كده يعني يفرفش عن نفسه، راح حاطط الألم في عينه مطلع عينه بره، محدش يقدر يعمل له حاجة أبدا، لأن كان العبد يباع ويشترى ملك. يعني أنا ما اشتري ترابيزة اشتريت أجيب شاكوش وكسر الترابيزة دي حدش عندي حاجة، اشتريت قماش ومسكت القماش ده حرقته بالنار قطعته قصيته بالمقص حدش عندي حاجة. والغالبية العظمى كانت من العبيد، فالإنسان في العالم الوثني لم يكن له حقوق. شيء عن هذا الموضوع في الباب الأول من كتاب الكنيسة المسيحية في عصر الرسل. وإن كنت قد اغتضبت اغتضابا شديدا لأن كلام مخزي كلام ما يتقلش، وكانت الإماء أو للمتعة الجسدية، وكان الإنسان يورث العبيد. يعني واحد مات وكان عنده 100 عبد، المية دول يورثوهم ولاده زي قطع المتاع. الكلام ده كان فين؟ كان في الحتة المنحطة، كان الحتة المتخلفة. حضاريا كان في أرقى دولتين في العالم وأرقى مكانين، في أثينا في بلاد اليونان وفي روما التي كانوا يسمونها عاصمة العالم. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر أحب أقول حاجة هنا، إن بعض الناس من أعداء المسيحية بينعوا باللائمة على المسيحية أنها لم تقاوم الرق أو لم تقاوم نظام العبيد، بدليل إن رسائل الرسل امتلأت أو فيها كثير من الكلام أو النصائح للعبيد أن يخضعوا لسادته. بنقرأ الكلام ده فبيقول بدام بيقولوا أيها العبيد اخضعوا لسادتكم حسب الجسد وكلام كثير من الكلام ده، يبقى إذن المسيحية شجعت نظام الرق ونظام العبيد، ونظام العبيد ده سبة في جبين العالم المتحضر. وبرضو اللي يحب يرجع لحاجة زي كده، أنا كاتب موضوع مستوفي في الباب الرابع برضو من الكتاب بتاعي الكنيسة المسيحية في عصر الرسل، إنما أقول شيئا يسيرا الآن. نمرة 1، مبدأ المسيحية الذي قدمته والذي صارت عليه أنها تعالج المشكلات حلا جذريا من الجذور. حل منين؟ ها؟ جذري من الجذور. دلوقتي لو جت المسيحية وبعدين الناس بعض الناس اللي أمنوا بالمسيحية من العبيد وبعدين تقول لهم أيها العبيد لا يوجد شيء اسمه عبيد واسمه سادة، عليكم أن تثوروا على هذه الأوضاع الخاطئة، يكون النتيجة إيه؟ دي محاولة مقضي عليها بالفشل، لأن لسه المسيحية كانت بتنتشر. أي ما تنتشر لم يكن لها سلطة، لم يكن لها أي سند زمني عالمي قوة، فضلا عن أن الثورة تتنافى مع مبادئ المسيحية. إنما المسيحية أما تحب تعالج حاجة تعالجها من الجذور بتاعتها. فمثلا المسيحية عالجت القتل بإيه؟ بعدم الغضب. كل من يغضب على أخيه باطلا فهو قاتل نفس. غضب الإنسان لا يصنع بر الله. اللي يغضب على أخيه يكون مستوجب نار جهنم. لأن القتل بيجي إزاي؟ واحد كراهية، شك، غضب يملى مخه ويملى قلبه وينفعل ويقوم في تهور يعمل الحكاية دي. إنما لو عالجنا الغضب وحلت الوداعة محل الغضب، أظن مش ممكن إن إنسان يتهور ويصل إلى حد القتل. كيف عالجت المسيحية مشكلة النجاسة أو مشكلة الدنس الجسدي أو مشكلة الزنا؟ إزاي المسيحية عالجت هذه المشكلة والعالم كان رازح تحت نيرها؟ موضوع خطايا الجسد اللي هي معروفة باسم الزنا، خطايا يعني أعني بيها الزنا دي، كان العالم خاضع ليها خضوعا تام، لدرجة أما اجتمع أول مجمع كنسي مسيحي في حوالي سنة 50 ميلادية اللي بنسميه مجمع أورشليم اللي بتقروا عنه في إصحاح 15 من سفر الأعمال، قرار المجمع ده إيه؟ أن يمتنعوا عن الدم والمخنوق والزنا. وما تقروا كلام بولس الرسول وكيف يحذر من هذه الخطايا ويتكلم كثيرا عن هذه الخطايا، كان العالم غارقا في حالات الدنس الجسدي. واللي يقرا الاصحاح الاول من الرسالة التي كتبها معلمنا بولس الى كنيسة روميا، الإصحاح الأولاني، يقدر يشوف أنواع الخطايا والنجاسات التي كان العالم غارقا فيها. ولذا قال لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. غضب الله معلن من السماء. لا أود أن أطيل في هذه الناحية. كيف عالجت المسيحية الحالة دي، الدنس، النجاسة؟ ازاي عالجته؟ علاج جذري. بأول حاجة، أول حاجة اللي قال عنها القديس الفيلسوف أغسطينوس، النظر هو أول حلقة من حلقات السقوط. عالجت بالنظر وبيتولد عن النظر الفكر، وقال كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وطبعا الكلام ده بينطبق على الرجل والمرأة. هنا المسيح بيتكلم من نظر إلى امرأة، إنما الوضع متبادل. عالجته بالعلاج ده. وعاوز أقول لكم المسيحية عملت إيه؟ المسيحية عملت إيه؟ المسيحية بمبادئها، مش بالمبادئ الأدبية، لا، بفاعلية النعمة اللي فيه وبفاعلية الميلاد الجديد اللي هو سر المعمودية. شوفوا غيرت الناس ازاي وغيرت العالم، لدرجة ألفت نظركم الى الرسالة الرومية اللي انا قلت عليها. وفي الرسالة الرومية الاصحاح الاولاني مكتوب خطايا من خطايا انواع النجاسات دي، انا صدقوني في سني هذا لا افهمها حتى هذه اللحظة، وانا اشكر ربنا ان انا مش فاهمها، مش عاوز افهم دي الحاجات. الرسالة الرومية دي اتكتبت من كورنثوس، من مدينة كورنثوس حوالي سنة 57 ميلادية. وبولس الرسول كان امامه في كورنثوس دي بالذات في بلاد اليونان الموبقات، لدرجة كان هناك في معبد للإلهة أفروديت، إلهة الجمال التي عبدت عند الرومان باسم الإلهة فينوس. كان طقس من طقوس العبادة لإرضاء هذه الإلهة أفروديت هو ارتكاب الزنا، ولذلك كان معبدها في مدينة كورنثوس يضم 1000 امرأة زانية. لان ده جزء من اجزاء العباده. شوفوا ازاي بقى، كيف الناس دول بتوع كورنثوس بعد ما عرفوا المسيح تعلقوا بالبتوليه جدا جدا جدا. واللي يقرا الاصحاح السابع من رساله القديس بولس الى الكورنثيين، الى كنيسه كورنثوس، يعرف ازاي. يعرف ده بولس تدخل، ده المتجوزين كانوا عاوزين يسيبوا بعض ويعيشوا زي الاخوات. اقروا الاصحاح السابع، جات لهم منين نعمه البتوليه؟ جات لهم منين نعمه العفه؟ جات لهم منين نعمه الطهاره؟ مسيحيه، مش بس مبادئها. انا عاوز يعني اوضح نقطه مهمه خالص. المسيحيه وان كانت تضم ادبيات ومثاليات اخلاقيه، لكن دي مش كل حاجه في المسيحيه. المسيحيه ادتنا طبيعه جديده، لان الطبيعه القديمه ما كانت ممكن انها تحقق كل الفضائل الروحيه دي. مش بس المثاليات الادبيه اللي جابتها المسيحيه، ولكن امكانيه العيشه المثاليه وامكانيه حياه الكمال، لانها جددت طبيعه الانسان. الانسان بتتجدد طبيعته بالمعموديه. المعموديه بنسميها ميلاد ثاني، زي السيد المسيح ما اتكلم عن نيقوديموس في اصحاح 3 من يوحنا، والناس اللي بيقولوا ان دي مجرد رمز، الله يسامحهم ويهديهم، ولكنها ميلاد ثاني حقيقي. المسيحيه عملت ايه؟ زي ما بيقول بنصلي في القداس الغرغوري، نقول وباركت طبيعتي فيك. اما المسيح خد الطبيعه بتاعتنا دي، الطبيعه دي اتبركت، وانا بواسطه الايمان وعمل الله والروح القدس في سر المعموديه المقدس وسر الميرون، انا باخد طبيعه جديده، هي طبيعه الانسان الجديد. معلمنا بولس يقول عن المعموديه مدفونين معه، اي مع المسيح، مدفونين معه بالمعموديه الى الموت، حتى كما قام المسيح من بين الاموات هكذا ينبغي نحن ايضا ان نسلك في جده الحياه الجديده. الانسان خد طبيعه جديده ويبتدي يسلك سلوكا جديدا. ادي المسيحيه حاجه فوق عقل الانسان، فوق العقل. المسيحيه يا احبائي، وانا باكد هذا للمره 100 واكثر من ذلك، المسيحيه ما هياش مجموعه مثاليات فقط، هي كذلك، لكن ليست هذه هي كل الحقيقه. انما المسيحيه نعمه تجدد الانسان بواسطه سر المعموديه، وهو المدخل الى المسيحيه. الانسان بياخذ طبيعه جديده مشابهه لصوره ابن الله، لكي يكون هو بكر بين اخوه كثير. نعود للكلام بعد هذا الاستطراد. المسيحيه علقت ازاي حاجه زي الزنا المتفشي بصوره مروعه في العالم القديم بالعلاج الجذري، الشهوه، النظر. هكذا ايضا في مشكله الرزق، مشكله العبيد، علقتها علاج جذري. ازاي؟ انها علمت عن الاخوه ونشرت فكر الاخوه بين المؤمنين. وعندنا اللي يقرا منكم الرساله الى فليمون، وهي اصغر رساله في الكتاب المقدس، عباره عن اصحاح واحد صغير. وقصه هذه الرساله ان فليمون ده كان سيد، وكان ليه عبد اسمه انسيموس، وهذا العبد هرب منه وراح لبولس وتتلمذ عليه وامن به، وبحسب التقليد الكنسي فيما بعد صار اسقفا في الكنيسه. وبولس كتب الرساله دي لفليمون، وكان فليمون احد الذين امنوا على يدي بولس. ويبدو ان العبد انسيموس راى بولس وتعلقت نفسه به، واراد ان يتبعه، واراد ان يكون لله، وان اراد ان يكون في خدمه الرب. وبعدين بولس بيفكر فليمون بالحاجات دي، يقول له انا عاوزك انك انت تقبل انسيموس ده لا كعبد. عايزين نطلع الجزء ده عشان نقراه. لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك، اللي هو العبد ده أنسيموس بيكلم السيد، افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد، بل أفضل من عبد، أخا محبوبا، ولا سيما إلي فكم بالحري إليكم إليك في الجسد والرب جميعا. فإن كنت تحسبني شريكا لي فاقبله نظيري. العبد بقى زي بولس. ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي، حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا، لأن إيمانك كان على أيديه. نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب، إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. مسيحية من ضمن العلاجات بتاعتها في مشكلة الرق والعبيد العلاج الجذري، ابتدت تنشر فكر الأخوة. إذا كان المسيح دعانا إخوة لي لكي يكون هو بكر بين إخوة كثيرين، يبقى إزاي بقى الواحد هيحس إنه في واحد عبد عنده؟ العبودية هي لله وحده، بس نحن عبيد الله. وبعدين الكنيسة في ممارستها كانت بتقضي على هذه المشكلة، لأن في الكنيسة كان العبد المؤمن يقف جنب سيده المؤمن في الكنيسة، وربما كان العبد يتقدم سيده، لأن العبد يكون آمن قبل سيده، فسيده يكون ما زال موعوظا وهو يكون مؤمن فيتقدمه. العبد يكون بعد إيمانه بيتناول ودك موعوظ لسه ما يقدرش يتناول. الاثنين واقفين مع بعض جنب بعض، يسجدوا لنفس الإله، يعبدوا نفس الإله، يرددوا صلاة واحدة ويقول أبانا الذي في السماوات. لقد صار الله أبا لكليهما، للسيد وللعبد معا، لم تعد بعد عبودية، ولم يعد هناك سادة فيما بعد. بهذا المفهوم حلت الكنيسة مشكلة الرق ومشكلة العبيد. وطبعا في كلام كثير زي ما قلت لكم، اللي حب ان هو يستزيد في الفهم من هذه الزاوية يقرأ الكلام اللي انا كتبته في الباب الرابع من كتاب الكنيسة المسيحية في عصر الرسل. هذا عن الإنسان في ظل الوثنية في العالم القديم قبل المسيحية. وإذا انتقلنا إلى اليهودية، فلم يكن الحال أفضل بكثير مما كان عليه في الوثنية، فقد كان رئيس القبيلة له السلطان المطلق على أي فرد من أفراد هذه القبيلة، وكانت الطبقية ترى في بشاعتها في المجتمع اليهودي، الغني أوي أوي والفقير المعدم جدا. وعندنا المسيح ضرب أمثلة، ومن خلال هذه الأمثلة نستطيع أن نخرج بهذه النتيجة. المثل بتاع الغني والعازر أظن ما فيش حالة وصلت إلى كده، غني يلبس البز والفرقوان يتنعم، واحد على باب بيته مضروب بالقروح، كان يشتهي الفتات الفتفيت الساقطة من مائدة الغني. عارفين القصة، في طبقية أبشع من هذه الطبقية، الغني الغبي الذي أخطبت كورته، مفكرش في إخواته، مفكرش في المعدمين، مفكرش في الفقراء. أعمل إيه؟ لربنا وسع علي السنة دي الكورة بتاعته، الأرض بتاعته إدت غلة زيادة قوي، أعمل إيه؟ قد وجدت، أهدم مخازني وأبني أوسع منها، وقل لنفسي يا نفسي كلي واشربي وتنعمي، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. طبعا المسيح أما كان بيقول الأمثلة دي كان بيقصد حاجات ثانية، إنما إحنا بنستفيد منها من الزاوية اللي إحنا عاوزين نستفيد، لأنها تصوير لحالة المجتمع اليهودي في ذلك الوقت. وطبعا الراجل ده عارفين قصته ما استهلش من ربنا غير كلمة وحشة خالص. قال له يا غبي يا غبي الليلة دي هتأخذ نفسك منك، دور بقى الحاجات اللي انت أعددتها لمن تكون. المسيح في مثل صديق نصف الليل، واحد جاله صديق في نصف الليل ما عندوش لقمة يديها له، راح يخبط على واحد يقول له اديني خبزتين لان جالي صديق، يقول له ما قدرتش افتح لك انا ولادي في الفراش ما قدرتش افتح لك. وانتوا عارفين ما كانوش بيشتروا عيش من الدكاكين زينا دلوقتي، ده لازم المسنة كانت تبقى مليانة. ومع ذلك جاله صديق معرفش يديله حاجة، عرفش يديله حاجة. والمثل اللي ضربه المسيح عن العبيد البطلين اللي قعدوا طول النهار في السوق، ده يوري ان الحالة كانت سيئة، أنا بطالة موجودة، بطالة موجودة. فهذه الفوارق الطبقية كانت ظاهرة بشكل بشع في المجتمع اليهودي. ولا عجب إذا رأينا المسيح وإذا رأينا يوحنا المعمدان أيضا يعلم مبدأ الاشتراكية، من له ثوبان فليعطي من ليس له. من أراد أن يأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا، كل من سألك فأعطه، مش يروح يخبط عليه ويقول له اديني خبزتين ما يرضاش يقوم. كل من سألك فأعطه. نشوف ازاي المسيح عالج تلك المشكلات الاجتماعية في ذلك الوقت. فلم تكن اليهودية أفضل حالا من الناحية دي بالنسبة للإنسان. ننتقل لنرى الإنسان في تعليم المسيح. في تعليم المسيح الإنسان هو ملك لله. الجميع في نظر الله سواء، فقراء كانوا أم أغنياء، مقياس العظمة عند ربنا هو القداسة والتقوى والصلاح. مقياس العظمة ليست العظمة في مفهوم العالم، ولكن العظمة في مفهوم الله. وهكذا نجد الملاك الذي بشر زكريا بميلاد يوحنا المعمدان يقول له ايه؟ يقول ويكون عظيما امام الرب، على يوحنا عظيما امام الرب، مش عظيم في الدنيا، لا. مقياس العظمة كما تعلم به المسيحية هو العظمة في الالهيات، العظمة في القداسة، العظمة في القرب من الله. والسيد المسيح بتصرفاته قد آثر الفقراء والمعدمين على الأغنياء. يعني هو ما دخلش بيت زكة لأنه إنسان غني، ولكنه دخل بيت زكة لأنه كان يعلم أن زكا سيتحول من إنسان مستعبد لمحبة المال إلى إنسان يقول ها أنا رب أعطي نصف أموالي للفقراء، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. لقد آثر المسيح الفقراء والمعدمين عن الأغنياء. أني أغنياء الذين اقتنعوا بينهم وبين أنفسهم أنهم أغنياء وليسوا أغنياء فالله وبالله. ومعلمنا بولس الرسول يمجد الفقر، وهو يقول للكورنثيين متذكرين الرب يسوع الذي وهو غني افتقر لأجلكم لكي تستغنوا أنتم بفقر. لقد آثر المسيح له المجد الفقراء والمعدمين، أول الطبقات اللي انضمت للمسيح والتصقت به، لأنه لم ينفر منهم، لأنه سعى إليهم وسعى إلى راحتهم. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريح. في مثل الملك والعرس اللي في متى إصحاح 22، يقول الملك لعبيده: اذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. ونفس هذا المثل يريد معلمنا لوقا في إصحاح 14 من 16 إلى 24، ويقول السيد لعبده: اخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والعرض والعمر. هم دول أصدقاء، دول أصدقاء المسيح، دول إخواته. شوفوا إزاي في إصحاح 25 من متى وهو يتكلم عن نهاية العالم والمحاكمة والدينونة الأبدية، يجيب الناس الكويسين عن يمينه والناس الوحشين عن يساره: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني. الله كله فقر 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 كده، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. الفقراء دول إخواتك؟ أيوه هم إخواتي، هم دول إخواتي. والناس الأشرار: بما أنكم لم تفعلوه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. المسيح أتى لكي يكون صديقا للفقير وللمعدم. المسيحية رفعت الإنسان في الكرامة، مجدت الإنسانية، مجدت الإنسانية وجعلتها فوق القومية. لقد أتى المسيح إلى العالم الذي كانت تمزقه الأحقاد، الذي كانت تمزقه النعرات القومية، كل واحد يتعصب للجنس بتاعه. وجاء زي ما بنشوف معلمنا بولس قال: ليس يهودي ولا يوناني، عبد حر بربري سكيسي، ده المسيح جه لأجل الكل، وهو مات لأجل الجميع، وهو مات لأجل الجميع لكي يحيا الأحياء فيما بعد، الأحياء كلهم اللي في الدنيا، لكي يحيا الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. بل أكثر من هذا، في تمجيد الإنسانية ورفع قدر الإنسان ومكانته، فإن المسيح أوضح أن الإنسان ليس مستعبدا للشريعة، بل إن الشريعة هي في خدمة الإنسان. وكان من أهم ما يميز الشريعة اليهودية في ذلك الوقت حاجتين: الختان والسبت. وكانت التهمة الكبرى التي اتهم بها المسيح أنه ليس من الله، لأنه يكسر السبت، عشان كان بيعمل معجزات وبيعمل خير. وبعدين المسيح قال لهم: السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت. الوصية وضعت والشريعة وضعت لأجل الإنسان وفي خدمة الإنسان، ولم يخلق الإنسان ليستعبد للوصية. مرقس 2:27. أما عن مكانة الإنسان، يكفي أن الله في المسيحية أرسل ابنه ليفتدي العالم وليفتدي الإنسان من عبودية الخطية. والمسيح بفمه الإله الطاهر في يوحنا 3:16، ولازم تعرفوا الرقم ده، المكان ده، الشاهد ده، الآية الذهبية: هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنا شفت مرة كتاب تفتخين كده بجميع لغات العالم مكتوبة فيه الآية دي بس مترجمة لكل لغات العالم، طلع الكتاب تخن كده. آية إيه؟ آية آية: هكذا أحب الله العالم. حب لغاية إيه؟ حتى هنا للغاية، ف تعرف اللغة العربية للغاية. هكذا أحب الله العالم حتى الحب ده وصل إلى حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة أبدا. وكلمة هكذا يعني إيه؟ يعني أهو كده ما في سبب. وبعدين الرسول يوحنا يقول لأنه أحبنا بلا سبب. ده احنا كنا أعداء معاه، كنا في قلب الوحل والطين، شوهنا صورته يوم خلقنا على صورة الله ومثاله. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ومعلمنا بولس الرسول في تعبير وفي تصوير رائع في رمية 8:32 يقول عن الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ إيه الحب ده؟ كل هذا من أجل الإنسان؟ وما تشوفوا بقى القداس الغرغوري لأجل يا سيدي، لأجل يا سيدي، لأجل يا سيدي، عشان الإنسان ده كله. لم ترد وجهك عن خزي البطار، بذلت ظهرك للصيار، خديك أهملتهما للرب. سبتهم كده. هذا هو الإنسان في نظر المسيح وفي تعليم المسيح وفي تعليم المسيحية. وإيه اللي خلى الإنسان في الحالة دي؟ إيه اللي خلى ربنا يعمل كده ويبذل ابنه يصلب من أجل الإنسان؟ إيه الذي جعل للإنسان هذه المكانة السامية؟ هو نفسه الخالدة، النفس الروح الإنسانية اللي فينا من الله، ونفخ في أنفه نسمة حياة. هذه النفس الخالدة أو الروح الخالدة التي خلقها الله وخلق الإنسان على صورته ومثاله. النفس دي مفيش كنوز الدنيا لا توازيها. وفي ذلك يعلم رب المجد، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يا خبر بقى، اما اربح العالم كله وخسرت نفسي ما فيش فايدة؟ يعني نفسي انا اهم من العالم؟ كنوز العالم كله لا توازي نفسي. والنفس البشرية ثمنها دم المسيح، دم المسيح، لان المسيح مات من اجل كل نفس. عشان كده النفس اللي بتهلك صعبة خالص على قلب ربنا بعد ما اندفع الثمن الغالي فيها ده. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ تقدر تدي إيه بدل نفسك؟ تقدم إيه ربنا؟ ولا حاجة. متى 16:26 كوني أنا على صورة الله، كون ربنا اداني هذه المكانة السامية ان انا مخلوق على صورة الله وابن الله فداني. انا بقيت وارث، ده انا بورث في السماء مش بورث في الطين اللي بتطين به الناس. احنا بنورث فوق مش بنورث في الطين اللي هنا وفي البيوت اللي هنا وفي الحجارة. يقول رب المجد متى 25:34 تعالوا يا مبارك أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ملكوت نفس المعنى بينقله معلمنا بولس في رمية 8:16-17 يقول الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح. بنورث معاه، بنورث المجد الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، المحفوظ في السماوات لأجله. ومن هنا من أجل كل هذه البركات وكل هذه النعم يعلم المسيح أن يكون الإنسان كاملا. كونوا كاملين، كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. متى 5:48 هذا الإنسان هناك شيء يلازمه وهناك شيء يضر به وهو الخطية. فالخطية هي التي أزلت الإنسان. وما هي الخطية التي أزلت الإنسان؟ هي الخروج عن وصايا الله والتمرد على الله. مقياس الخطية، الأمر يحسب خطية إذا الإنسان قبل ورضي من جوه، إنما الإنسان إذا مرضيه فلا تحسب عليه خطية. ولذا فإن رب المجد في مرقس 7:14 عدد 23 يقول: ثم دعا كل الجمع وقال لهم: اسمعوا مني كلكم وافهموا، ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان، لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تكذيب، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. هذا كلام رب المجد اللي جوه. ولذا فإن المسيحية والمسيح له المجد في تعليمه يهتم بالذات. هذه الخطية التي تستعبد الإنسان وتذله، تجعله عبدا. الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. وكيف يتحرر هذا العبد؟ ولكن فإن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أو تكونون أحرارا. يوحنا 8:34-36. هذه الخطية يا أحبائي تحمل معها الموت إلى الإنسان. فالموت في تعليم المسيح ليس هو الموت الجسدي، ليس هو الموت الجسدي الذي نعرفه جميعا، ولكن الموت في تعليم المسيح هو انفصال الإنسان عن الله بواسطة الخطية. وكلنا يعرف ما قاله الأب في مثل الابن الضال: ابني هذا كان ميتا، تعال، إذ كنا أموات بالذنوب والخطايا. والسيد المسيح في يوحنا 8:51 يقول: الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. أني موت، مش حد ما بيموت، هو بيقصد الموت اللي هو انفصال الإنسان روحيا عن الله. وقال رب المجد كلاما عجيبا قاله لمرثا أخت لعازر في تلك المعجزة الرائعة التي أقام الرب لعازر من الموت بعد أن أنسنا وصار في القبر لمدة 4 أيام. قال لمرثا: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. إزاي؟ في حد ما بيموت، إنما هو يقصد هنا الموت الروح أو انفصال الإنسان روحيا عن الله. إن شاء الله بعد كده لكي نوضح هذه المفاهيم من خلال تعليم رب المجد المعلم الأعظم، سنتناول بالشرح وبالدراسة الأمثلة والتشبيهات والاستعارات التي قدمها لتلاميذه وللشعب في ذلك الزمن.